الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 3 أيام لانتهاء مهلة تسجيل المغتربين، وحملة توقيع نيابية على عريضة للتمسك بانتخابهم للنواب 828. ميشيل عيسى يقدم أوراق اعتماده لعون اليوم، وواشنطن تشدد على دعوة لبنان لاتخاذ إجراءات تنفيذية تعكس التزامه بخطة حصر السلاح. أيوب: رفع الصوت لا يعني ضرورة الخروج من الحكومة، والخير حزب الله يحاول شراء الوقت لتحقيق مصالح مشغليه الإيراني. قاليباف أمام حسن خليل: من واجبنا دعم لبنان وإسرائيل، نظام التهريب للحزب وإيران يعتمد على طرق بحرية، عملات مشفرة، شبكات نقل أسلحة ومئات الملايين من الدولارات. غارة ليلا تقتل مدير مدرسة المنصور الرسمية، ولا توغل إسرائيليا في عديسي. مارتينوس نقيبا لمحامي بيروت: إسرائيل تتهم حماس بنقل أسلحتها إلى دول داعمة لها. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. 3 أيام وتنتهي مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في انتخابات أيار المقبل، وحتى الساعة يصر رئيس المجلس على عدم الانصياع لقرار الأكثرية النيابية والحكومة بإدراج مشاريع القوانين الانتخابية وتلك المعدلة على جلسة نيابية عامة ليبنى على شيء مقتضاه، والهدف واضح وهو منع المنتشرين من المشاركة في اختيار 128 نائباً، مخافة انقلاب السحر على الساحر وولادة مجلس بغالبية أعضاء ينقل البلد من ضفة إلى أخرى ويتماشى مع المتغيرات الداخلية وما طرأ على المنطقة من مشهد جديد لم يكن أصلا في منظور أو قراءة محور الممانعة. ومع بروز فرصة سعودية تعتبر متنفسا استثماريا منعشا من خلال انطلاق ورشة أعمال مؤتمر بيروت 1 غدا، يمكن القول إن مهمة توم براك انتهت عمليا، ومورغان أورتيغس انحصرت بالميكانيزم مع تسليم السفير الأمريكي ميشيل عيسى أوراق اعتماده في معبد اليوم، في وقت كررت واشنطن دعوة لبنان لاتخاذ إجراءات تنفيذية تعكس التزامه بخطة حصر السلاح، فيما تدعي طهران أن دعم لبنان من واجبها، وتهاجم من جهة أخرى تدابير المصرف المركزي النقدية لتجفيف اقتصاد الكاش المعتمد من قبل حزب الله الذي يعيد مع إيران بناءه المرتكز على طرق بحرية وعملات مشفرة وشبكات نقل أسلحة ومئات الملايين من الدولارات على ما ذكر الإعلام العبري.
فقبل 3 أيام من انتهاء مهلة تسجيل المغتربين، ما يقفل الباب على تعديل القانون لجهة إتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب النواب 128 من أماكن انتشارهم. كشفت صحيفة النهار أن مجموعة من النواب أطلقوا حملة توقيع على عريضة نيابية تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب 128، وتهدف العريضة إلى معرفة وفرز الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يتمسكون فعلاً بتعديل القانون وعدم حرمان المنتشرين في الاقتراع من الخارج لنوابهم في دوائر قيدهم.
وظهر اليوم يعقد اجتماع في ساحة النجم لإطلاق العريضة رسميا والإعلان عنها، وقد تم إعداد مضمونها بالتنسيق مع كتل تعمل جاهدة لانتخاب المغتربين في الخارج وفي مقدمها القوات اللبنانية، على الرغم من أن مختلف الكتل إلى النواب المستقلين أخذوا يعترفون بصعوبة تحقيق الأمر ولا يعولون كثيرا على مشروع الحكومة الذي يتوقع يتسلمه رئيس مجلس نواب نبيه بري بدءا من اليوم كما كتبت الصحيفة.
وقد جاء في نص العريضة تأكيد عدم التفريط بأصوات المغتربين، وأن من حقهم المشاركة في اختيار النواب وانتخابهم على غرار المقيمين، حيث أن الجميع في مركب واحد.
وفيما ينعقد غدا في بيروت مؤتمر الاستثمار بيروت 1 بمشاركة عربية دولية ولاسيما السعودية، مع وصول الوفد السياسي والاقتصادي والأمني السعودي برئاسة مستشار وزير الخارجية الأمير يزيد بن فرحان للبحث في الأوضاع من كل جوانبها، يقدم السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى في 12 ظهرا أوراق اعتماده رسميا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة، بعدما يسلم في 10 صباحا نسخة منها لوزير الخارجية يوسف رجي. وأمس حضر عيسى قداسا احتفاليا أقيم على شرفه في مسقط رأسه بلدة بسوس قضاء عليه، حيث أقيم له استقبال شعبي من قبل أهالي البلدة.
وكان نقل عن المفدى مورغان أورتيغس أن ملف لبنان الدبلوماسي بات بيد عيسى، على أن تواصل هي عملها في حضور اجتماعات لجنة الميكانيزم. وقالت أمام شخصيات لبنانية التقتهم في الولايات المتحدة: لا يظنن أحد أن السفير عيسى سيكون قارب نجاة للبعض، فسياسة الأمريكية ثابتة ومعروفة. وسبق أن عبر عنها عيسى في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، وأكد فيها أن نزع سلاح حزب الله ليس خيارا بل ضرورة، لأن الحزب وإيران يمنعان أي نهوض اقتصادي ويقودان سيادة الدولة.
في الأثناء ذكر إعلام حزب الله أن رئيس الجمهورية فوجئ بعدم تلقيه أي رد من الولايات المتحدة أو إسرائيل على إعلانه الاستعداد للتفاوض لإنجاز ترتيبات تحقق هدنة جنوبية. وبحسب الإعلام نفسه فإن عون كان ينتظر اتصالات أمريكية، لكن واشنطن اعتبرت أن ما أعلنه لا يستدعي التحرك، ولا تزال تدعو لبنان إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية تعكس التزامه بخطة حصر السلاح.
أضاف أن الملاحظة الأمريكية على موقف عون حول المفاوضات تتركز على أن الاتصالات مع مسؤولين لبنانيين لم تظهر وجود تفاهم على التفاوض، وكان يفترض أن يدخل الرئيس عون إلى جانب الرئيس نبيه بري في مفاوضات مع حزب الله للوصول إلى ورقة تمثل لبنان الرسمي وتحظى بموافقة الحزب، عندها يمكن للوساطة الأمريكية أن تنطلق بفعالية وفق ما ورد في إعلام حزب الله.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عن سبب ارتفاع حدة الخطاب القوتي باتجاه الحكومة أجابت أن السبب الأساس هو الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، لافتة إلى أن ما تريده القوات اللبنانية هو الخروج من هذه الدائرة المقفلة، ما يشكل مصلحة للحكومة. وبالتالي فأن موقف حزب القوات وحدة خطابه يتعلقان تحديدا بملف السلاح والحكومة التي أحسنت باتخاذ القرارات الحاسمة في 5 و7 آب بعد البيان الوزاري وخطاب القسم.
وعما إذا كان التصعيد القواتي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سحب وزراء القوات من الحكومة، أوضحت أيوب أنه في المرحلة الحالية سنبقى نؤكد على قناعاتنا المبدئية والسياسية والوطنية، ولا توجد في حساباتنا راهنا مسألة الانسحاب من الحكومة، بل نحن نعتبر وجودنا فيها يشكل دافعاً أساسياً في ملفات عدة وفي طليعتها السلاح، من أجل أن تأخذ الحكومة المسار الذي أخذته، تحديداً ملف الانتخابات ومشروع القانون الذي قدمته القوات، مؤكدة أن الوجود داخل الحكومة مهم في هذه المرحلة. وبالتالي فإن رفع الصوت لا يعني ضرورة الخروج من الحكومة، بل نحن ندفع بالاتجاهات المطلوبة خدمة للحكومة وصورتها وخدمة للبنان واللبنانيين من أجل إخراجه من هذا الوضع المقفل.
عضو تكتل الاعتدال النائب أحمد الخير رأى أن العهد كما الحكومة يعان ولا يدان في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن الأهم في المرحلة الحالية الدقيقة أن نقف خلف العهد والحكومة وأن نشجعهما على المضي قدما، وأن تنأى أي جهة بأي انتقاد عن تسجيل النقاط أو المزايدات التي قد يضعها البعض في خانة الاستثمار الانتخابي.
أضاف الخير أن الأكثر أهمية ألا يضيع أحد البوصلة، لا سيما في القوى السيادية، فالعهد والحكومة يقومان بما يلزم تحت سقف الواقعية، لكن المشكلة الأساسية تكمن في حزب الله الذي لا يزال يحاول شراء الوقت من أجل تحقيق مصالح مشغله الإيراني بالتفاوض على رفع العقوبات مع الولايات المتحدة، ويرفض الإقرار أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، أو الإدراك حتى أن محاولاته للالتفاف على قرار الحكومة وتأخير تنفيذه لن يجديا نفعاً ولا نتائج فعلية له سوى تعطيل أي مسعى لحشد الدعم لإعادة الأعمار وضرب تعهدات الدولة والتزاماتها تجاه الشرعية العربية والدولية لدعمها في مسار الإصلاحات وإعادة وضع لبنان على سكة التعافي والنهوض.
في الأثناء نقل عن مصدر نيابي بارز أنه في ظل ممارسة ضغوط على الحكومة لجهة عدم الأخذ بالاعتبار أن نهاية السنة هي محطة مفصلية لتحقيق الأهداف التي أعلنتها إزاء حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية كأولوية، يعود الحديث أو تسريب معلومات عن السعي إلى أحداث تغيير ليس في آلية عمل هذه اللجنة التي لم تحدث أي خرق رغم تولي 3 جنرالات رئاستها في أقل من سنة، بل إن هذه التسريبات تتناول تكوين اللجنة لجهة جعلها ثلاثية برئاسة ممثل الولايات المتحدة وعضوية لبنان وإسرائيل واستبعاد ممثل فرنسا.
أضاف المصدر نفسه أن إسرائيل ومنذ البداية لم تكن تحبذ مشاركة باريس نظراً إلى الانتقادات الدائمة من قبل الرئاسة الفرنسية للسياسات العدوانية الإسرائيلية سواء في غزة أو لبنان، ومطالبتها الدائمة بالانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة في الأراضي اللبنانية.
وكذلك تابع المصدر فأن موقف إسرائيل من اليونيفيل معروف، إذ تطالب منذ سنوات بإنهاء وجودها بذريعة عجزها عن القيام بالمهام المطلوبة ما دامت مهامها لا تندرج تحت بند الفصل 7، لافتا إلى أن تل أبيب ترى أنه من خلال جعل اللجنة ثلاثية تريد الوصول إلى مزيد من الضغط على لبنان بحيث تشكل المدخل الواسع لإجراء المفاوضات كما تريدها حكومة نتنياهو. وهي كانت منذ تشكيل هذه اللجنة قبل سنة مع إعلان وقف إطلاق النار تعارض توسيعها، ورفضت بشكل قاطع مشاركة بريطانيا وألمانيا في عضويتها كما كان الاتجاه.
وعلى خط طهران، أشار رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إلى عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار، معتبراً أن بلاده لطالما دعمت القرارات الوطنية في لبنان وتشدد على الحفاظ على أجواء هادئة في هذا البلد وتعتبر دعم لبنان من واجباتها.
وفي خلال استقباله المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، قال قليباف إن علاقتنا مع الرئيس بري صادقة جدا ونتواصل بشكل مستمر لتنسيق القضايا المشتركة، وأن بري يمثل محور الوحدة ورمز الشيعة في الحكمة والبصيرة والنضج في لبنان.
من جانبه أعرب حسن خليل عن سعادته بزيارة إيران، وقال إن لبنان مر أخيرا بأحدى أصعب الحروب وكانت إيران إلى جانب لبنان، ونأمل أن تكون أكثر حضورا في مواجهة التحديات القادمة معنا.
وأمس هاجمت إيران عبر صحيفة تهران تايمز التابعة للنظام إجراءات مصر في لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد في صورة أساسية من قبل حزب الله.
وكتبت أن البنك المركزي اللبناني تخلى فعليا عن سلطته وسلم واشنطن المفتاح الرئيس، بينما تطوع لمراقبة مواطنيه نيابة عن مبعوثي وزارة الخزانة الأمريكية أو مبعوثي الوزارة الذين أمضوا بضع ساعات فقط في بيروت قبل إصدار أحدث مجموعة من الوصايا المالية.
وبحسب الصحيفة فإن كل صراف تحول بفعل تعميم مصر في لبنان إلى مكتب استخبارات مصغر، وأن اللبنانيين يخضعون الآن لتدقيق تدخلي أشد صرامة مما كانت تفرضه العديد من الدول المدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض ادعى أن لبنان دخل في مرحلة الاستباحة الكاملة.
يريدون لهذا المجتمع أن ينكشف كليا على كل المستويات المعيشية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وما إلى ذلك. نرى أن هذه السلطات المالية والنقدية إنما هي تمعن في سياسة الإطباق وفي سياسة الامتثال التي لا نجد لها نظيرا على مستوى كل بلدان العالم، امتثالاً لمن؟ للطلبات الأمريكية التي تصل إلى حد الإخضاع والاستسلام الكاملين اللتين تطيحان بالكامل بالمصالح الوطنية اللبنانية.
وفي مقلب تل أبيب، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت اليوم عن أن نظام التهريب الذي يعيد حزب الله وإيران أو يعيد كل من حزب الله وإيران بناءه يعتمد على طرق بحرية وعملات مشفرة وشبكات نقل أسلحة ومئات الملايين من الدولارات عبر دول أخرى.
في هذا الوقت وفيما قالت القناة 13 الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية أوصت بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام، استهدفت مسيرة مدير مدرسة المنصور الرسمية محمد الشويخ بينما كان في سيارته في بلدة المنصور قضاء صور ما أدى إلى مقتله. الجيش الإسرائيلي ذكر قبل بعض الوقت أن الشويخ كان ممثلا محليا لحزب الله في قرية المنصور، وفي إطار مهامه كان مسؤولا أيضا عن العلاقة بين التنظيم وسكان القرية في مواضيع عسكرية واقتصادية، كما حرص على الاستيلاء على ممتلكات خاصة لأهداف إرهابية، في وقت نفت مصادر الجيش الإسرائيلي وأهالي عديسي المعلومات المتداولة عن توغل إسرائيلي باتجاه البلدة.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إنه في خلال عملية ليلية في قرية عيترون دمرت قوات اللواء 228 مبانٍ عدة استخدمها مخربو منظمة حزب الله الإرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية، ورصدت أخيراً محاولات لترميمها.
أضاف أنه في قرية رامية نفذت قوات اللواء 300 نشاطاً مركزاً لتدمير وسائل قتالية ومن بينها أسلحة وبنادق من طراز كلاشنيكوف ومخازن وذخيرة.
نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب قال إن الجيش يقوم بجهود غير مسبوقة في الجنوب.
حدا يقول لك كيف عم بيكون في إعادة تسليح، حتى السيارة اللي بتمر أوقات بيكون فيها عنصر بيوصلوا عم يقصفوا عم بيعملوا اغتيالات، وأي مكان عم بيشكوا فيه الإسرائيليين عم يقصفوا عم بيدمروا، بيقولوا هذا المكان مشتبه به، حتى ما في أي شيء، عم بيروحوا يقصفوا يمحوا على الأرض. الجيش اللبناني عم بيروح يتحقق من هذه الأماكن وعم يتبين حتى مع الخبراء اللي موجودين بالميكانيزم واللي هن موجودين للمراقبة، أعطوا الجيش 39 إحداثية أنه على أساس هذه أماكن مشتبه فيها، وراح الجيش بناء على معطيات اللي أعطته إياها الميكانيزم، وتبين أنه هذه المواقع اللي كان فيها صواريخ أو كان فيها سلاح صادرها الجيش. الإسرائيلي ما عنده مصلحة أنه الأمور تنتهي، وهيدي لمصلحة شخصية لنتنياهو بالسياسة أو أي شيء يعني الداخل الإسرائيلي، وإلا الموضوع اللي عم يطلبه مؤخراً وصلنا لمحل شو عم يطلب الإسرائيلي؟ عم يطلب من الجيش اللبناني كأنه لازم يكون شرطة عسكرية تابعة للإسرائيليين، وبس يقولوا له الإسرائيليين روح على هذا المنزل أو ادخل على هذا المكان ولازم يدخل عليها، وعم يتبين أنه هذه الأماكن هي مدنية بامتياز والجيش عمل تحقيقاته، وهذا الموضوع مش جايز أن الجيش اللبناني يؤتمر بأهواء نتنياهو أو غير نتنياهو.
في الغضون اتهمت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيرانه على قواتها في أثناء دورية داخل لبنان، مشيرة إلى أن جنود حفظ السلام اضطروا للاحتماء وتمكنوا من المغادرة بعد انسحاب الدبابة الإسرائيلية من دون تسجيل إصابات. أضافت أن إطلاق النار على جنودنا انتهاك خطير للقرار 1701، ونناشد الجيش الإسرائيلي وقف أي هجمات على قوتنا.
الجيش الإسرائيلي من جهته نفى إطلاقه النار باتجاه جنود اليونيفيل، وأعلن أنه في وقت سابق أمس تم رصد مشبوهين في محيط الحمامس، حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لإبعادهم، وتبين لاحقا أنهم تابعون للأمم المتحدة.
قيادة الجيش اللبناني ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يصر على انتهاكاته السيادة اللبنانية مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهداف دورية لليونيفيل.
القيادة أكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب إسرائيل التي تستلزم تحركا فوريا لكونها تمثل تصعيدا خطيرا.
فوز كاسح للقوات في نقابة المحامين بيروت وعماد مارتينوس نقيبا. عبد متى،
مرة جديدة أثبتت القوات اللبنانية أنها الرقم الصعب في المعادلة الوطنية السياسية والنقابية، فبعد فوزها الكاسح في انتخابات الجامعات ها هي اليوم تحقق فوزا كاسحا آخر في انتخابات أم المعارك نقابة المحامين في بيروت بفوز المحامي عماد مارتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بفارق كبير لم تشهد مثيلا له انتخابات النقابة على منافسه آلي بازرلي المدعوم من حزب الكتائب والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، حيث نال مارتينوس 2436 صوتا مقابل 2042 صوتا لمنافسه بازرلي. اللافت في هذه الانتخابات خسارات كل من مرشح التيار الوطني الحر ومرشح الثنائي الشيعي منذ الدورة الأولى، وفوز مرشح الحزب التقدمي الاشتراكي إلى جانب المرشحين الأربعة على لائحة مارتينوس. بعد أعلان النقيب فادي المصري فوز مارتينوس بفارق 394 صوتا على منافسه بازرلي، توجه مارتينوس في كلمته بالشكر إلى كل المحامين معلنا أن يده ممدودة للجميع.
انتخبتم نقيب الحياد، جربوني. الحياد الحقيقي، الحياد الصافي، الحياد الخالص، الحياد الصادق، حياد الفعل لا حياد القول.
مارتينوس عاهد المحامين أن يكون نقيب العمل والعطاء.
سأكون نقيب الشفافية، نقيب الموازنة السنوية لا الشهرية، ولا الاثنين عشرية ولح يدعيكم على جمعية تجوا بتصدقوا على الموازنة ولح يصير في تضييع مالي ولح تشوفوا بعينكم ولح تنجح الجمعية. ما لح تاخد وقت أكثر من شهر أو شهرين لتكونوا مدعوين على الجمعية العمومية، وأنا واثق فيكم إنه لح تجوا تحطوا نعم 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 نعم. عهدي أن تكون نقابة المحامين صوتا مدبوعا لا صوتا تابعا، صوتا مستقلا لا صوتا ملحقا، صوتا قاطرا لا صوتا مقدورا، صوتا مدويا لا صوتا خافتا، صوتا استباقيا لا صوتا استلحاقيا، وصوتا يمارس الرقابة المسبقة على قضايا الوطن.
من قصر العدل في بيروت كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
سلمت سوريا إلى السلطات اللبنانية المختصة 17 لبنانياً كان الأمن الداخلي احتجزهم في محافظة طرطوس إثر دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية بواسطة 3 قوارب، على ما أفادت وكالة سانا التي أضافت أن دوريات خفر السواحل السوري رصدت القوارب وسرعت فوراً للتحقق من هويتها وأسباب دخولها ليتبين بعد الفحص أنها مخصصة للصيد.
وشرحت سانا أنه تم التسليم الرسمي عبر معبر العريضة الحدودي بتنسيق مباشر مع الأمن العام اللبناني لتسهيل عودة القوارب وأفرادها إلى الأراضي اللبنانية وتسليمهم للسلطات المختصة هناك بعد تقديم الرعاية الصحية لهم والاطمئنان إلى سلامتهم. كما تابعت إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية الإجراءات مع الجانب اللبناني لضمان سير عملية العودة بسلاسة وأمان.
في ملف غزة، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تعديلات مشروع القرار الأمريكي المزمع عرضه على مجلس الأمن اليوم لنشر قوة دولية في القطاع لا تخدم استقرار الوضع في القطاع، محذرا من أن المشروع يستبدل الاحتلال الإسرائيلي بوصاية من نوع آخر ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني.
تزامناً تحدث رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير عن استعداد جيشه لشن هجوم محتمل لاحتلال مناطق أخرى في غزة، في حين أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يتخلى عن مرحلة نزع السلاح.
هيئة البث الإسرائيلية ذكرت من جهتها أن حماس تعمل على نقل أسلحتها إلى دول داعمة لها بهدف تهريبها إلى أماكن استراتيجية، وأنه في حين أن المراحل التالية من خطة ترامب تتضمن نزع سلاح الحركة، فإن التنظيم بدأ في الأسابيع الأخيرة بتخزين وسائل قتالية في إفريقيا واليمن ودول أخرى تدعمه.
في ظل موجة جفاف هي من الأسوأ في إيران منذ عقود وفي وقت تعاني جفافاً منذ سنوات عدة، تحدثت وكالة إيرنا الإيرانية عن عملية تلقيح تمت السبت فوق حوض بحيرة أروميا التي تقع في مناطق جبلية شمال غرب إيران وتعد الأكبر هناك، لكن منسوبها بدأ بالانحسار منذ العام 1995 بسبب الجفاف، مضيفة أن عمليات أخرى ستتم لاحقا في محافظتي أذربيجان الشرقية والغربية.
وتقوم هذه التقنية على الاستمطار من خلال تلقيح السحب بمواد كيميائية مثل يوديد الفضة، بعدما أعلنت العام الماضي أنها طورت تقنيتها الخاصة بهذا المجال. والسبت هطلت الأمطار على مناطق عدة في غرب البلاد وشمال غربها، وفي بعض المناطق تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات.
وبحسب الوكالة فإن إيران تشهد حاليا فصل الخريف الأكثر جفافا منذ 50 عاما، ونقلت عن الأرصاد الجوية الوطنية أن معدل سقوط المطر العام الحالي يقل ب 89% عن المتوسط الطويل الأجل.
في المتفرقات المحلية، عثر في حدث بعلبك على الناشط على منصة تيك توك ويعرف باسم اليمن زعيتر ويبلغ 30 عاما، مصابا بطلق ناري داخل منزله. وأفاد مصدر أمني بأن شقيق الشاب أطلق النار عليه وهو متوار عن الأنظار، فيما تردد سابقا أن الحادث قد يكون نتيجة عملية انتحار، وتواصل الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها لتحديد ملابسات ما حصل بالكامل.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ما منطقة من الضغط الجوي المرتفع بتأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بتأدي لطقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية تتخطى معدلات الأربعة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا بالليل والصبح خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية. يوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما بتبقى من دون تعديل بالمناطق الداخلية. بكرة طقس صافي إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلات الموسمية. الأربعاء طقس صافي إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة اللي بتتخطى معدلاتها. أما الخميس فطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بالحرارة ورياح ناشطة أحيانا بالجنوب، ويتوقع ظهور طبقة خفيفة من الغبار بالأجواء.
كان في الصباحية الثانية 3 أيام لانتهاء مهلة تسجيل المغتربين وحملة توقيع نيابية على عريضة للتمسك بانتخابهم للنواب 128. ميشيل عيسى يقدم أوراق اعتماده لعون اليوم، وواشنطن تشدد على دعوة لبنان لاتخاذ إجراءات تنفيذية تعكس التزامه بخطة حصر السلاح. أيوب رفع الصوت لا يعني ضرورة الخروج من الحكومة، والخير حزب الله يحاول شراء الوقت لتحقيق مصالح مشغله الإيراني. خليباف أمام حسن خليل: من واجبنا دعم لبنان وإسرائيل، نظام التهريب للحزب وإيران يعتمد على طرق بحرية، عملات مشفرة، شبكات نقل أسلحة ومئات الملايين من الدولارات. غارة ليلا تقتل مدير مدرسة المنصور الرسمية، اتهم بأنه ممثل محلي لحزب الله ولتوغل إسرائيليا في عديسي. مارتينوس نقيبا لمحامي بيروت: إسرائيل تتهم حماس بنقل أسلحتها إلى دول داعمة لها. النشرة انتهت، نفذها مروان بشعلاني، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.